خاتمة نسأل الله حسنها في توحيد الربوبية وتوحيد العبادة والاتباع وجعل الحكم لله وحده. يجب على كل مسلم أن يعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، بأن تعتمد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدير السماوات والأرض وما فيهما إلا هو. وهذا التوحيد وحده لا يدخل في الإسلام، لأن جميع المشركين الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقابلهم كانوا يعتقدونه ولم يخرجهم من الشرك. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. فالخصومة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم تكن في توحيد الربوبية كما رأيت، وإنما كانت في توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أن توحده بأفعالك، هو أن توحده بأفعالك أنت، أي أن تخصه بجميع أنواع العبادة الصادرة منك سواء كانت باللسان أم بالقلب أم بالجوارح. والعبادة جميع القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ومخها ولبابها هو الدعاء، كما في الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. وفي رواية: الدعاء هو العبادة. ومصداقه في كتاب الله قوله: ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة. فإذا قلت: يا الله ارزقني أو اشفعني أو اكشف عني الضر، فذلك عبادة. قلت: يا سيدي فلان أنقذني وأغثني، وطلبت من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق كشفاء المريض وإنقاذ الغريق وتفريج الكبريات الهمة، والحال فقد صرفت لباب عبادتك لغير الله وصرت من المشركين. ومن أنواع العبادة السجود. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد ومسلم في صحيحه. ومن أنواع العبادة النذر، وهو الذي يسميه المغاربة الوعدة. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يوفون بما نذروا لله تعالى من صلاة وصيام وصدقة وغيرها. وقال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا قال الإنسان: لله علي إن شفى مريضي أن أذبح شاة لله وأطعم الفقراء، فذلك عبادة صحيحة يجب الوفاء بها. وإن قال: يا سيدي فلان إن شفي مريضي أو قدم غائبي أو وضعت الحامل بسلام فإني أذبح لك شاة، فذلك شرك لا يجوز الوفاء به. ومن أنواع العبادة الصدقة. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فمن تصدق لله تعالى ضاعف الله له الأجر والثواب وكانت عبادة لله. ومن تصدق لوجه الشيخ فلان فقد أشرك بالله وعبد غيره. ومن أنواع العبادة الذبح. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبيحة. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. فمن ذبح ذبيحة لله كالأضحية والهدي فقد عبد الله، ومن ذبح لمخلوق من إنس أو جن فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره. ومن أنواع العبادة الخوف بالغيب، قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فمن خاف من ملك أو إنس أو جن فقد أشرك مع الله وعبد غيره. هذا كله في الخوف من المخلوق إذا غضب عليك أن يضرك بالهمة، والحال التي هي بمنزلة كن فيكون، كما لو مررت بضريح يعبد بالذبائح والقرابين فلم تقدم له ذبيحة ولا قربانا ولم تطلب منه شيئا واستغنيت بالله فخفت أن يصيبك ذلك الضريح أو صاحبه بأذى، فهذا هو الخوف الذي هو عبادة لا يجوز أن يكون إلا من الله. وأما لو خفت من لص أو أسد أو عدو وغير ذلك من أنواع الخوف الطبيعي الذي جبل الله عليه الإنسان فليس ذلك بعبادة. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخفنك أنت الأعلى. ومنها الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأخبر تعالى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد عليهم الأمر في غزوة بدر كانوا يستغيثون بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يستغيث بربه ولم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر معهم، لأن الاستغاثة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. ومن أنواع العبادة التوكل، وهو الاعتماد بالقلب في قضاء الحاجات وتفريج الكربات على الله تعالى، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله كفاه ما همه وكان عابدا لله، ومن توكل على صالح من المخلوقين في قضاء ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله وعبد غيره. ومن أنواع العبادة العياد، وهو الذي إذا أراده المغربي يقول: أنا في حماك، أنا في عارك، قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومعنى هذه الآية أن الإنس كانوا إذا أمسوا وهم مسافرون في أرض يخافون من الجن فيقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، معناه: نحن في حماك يا رئيس، نحن في حماك يا رئيس سكان هذه الأرض من الجن، احفظنا من أشرار قومك. فزادوهم رهقا، أي بسبب هذه الاستعاذة زاد الجن الإنس ضلالا وخوفا. وعبادة الجن موجودة في المغرب ويسمونها الضيافة، فيذبحون لهم ويعملون الطعام بلا ملح ويرشون من مرقه في زوايا البيت، ويوصي بعضهم بعضا ألا يقولوا بسم الله عند الأكل، وذلك كفر صراح. وأنواع العبادة كثيرة لا يمكن إحصاؤها في هذه المقالة، ومن عرف هذه الأنواع التي ذكرنا كانت له وسيلة إلى معرفة ما سواها إن شاء الله. فمعنى لا إله إلا الله إذن شهادة الإنسان على نفسه أنه لا يصرف شيئا من عبادته لغير الله تعالى، ولا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها. فشروطها ثلاثة: قولها باللسان مع القدرة، ومعرفة معناها بالقلب والعمل بمقتضاها، أي على موافقتها، بأن يتجنب الإنسان صرف شيء من عبادته لغير الله تعالى. فمن أخل بواحد من هذه الشروط فإنها لا تنفعه ولا تنجيه من الخلود في النار. كما أن المسلم إذا ألقى مصحفا بنجاسة يكفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم. وكذا إذا سب نبيا من الأنبياء لا ينفعه قول لا إله إلا الله. فصل في توحيد الاتباع وجعل الحكم لله وحده. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وعن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي، ألق هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى. أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. قال مؤلفه: فمن جعل الحكم لإنسان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عبده واتخذه ربا من دون الله. والحكم في الحقيقة لله وحده، وإنما جاز أن نجعله للنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأول أن الله تعالى أمرنا بذلك بقوله: فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: حتى يحكموك. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأمرنا سبحانه برد الحكم إليه وإلى رسوله، وأمرنا بتحكيم رسوله وجعل اتباع رسوله شرطا في محبته. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ. قال تعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما حكم به فهو من الله بخلاف غيره، فليس له هذه المرتبة وإن كان الخلفاء الراشدون. وكما أمرنا الله تعالى باتباع القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرنا باتباع السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة بنص الحديث: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والاتباع محمود والتقليد مذموم، وبينهما فرق كبير. قال ابن عبد البر في الجامع: قال ابن خويزمنداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل فأنت مقلده. والتقليد في الدين غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. والاتباع مسوغ والتقليد ممنوع. وروى أبو عمرو عن مالك يعني الإمام رحمه الله أنه قال: ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: فصل. وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة. قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. ذكره البيهقي. وقال المزني في أول مختصره: اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله: لأقربه على من أراده مع إعلاميه، نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لنفسه ويحتاط لدينه. وقال أبو داود: قلت لأحمد يعني ابن حنبل: الأوزاعي اتبع من مالك قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعي بعد، الرجل فيه مخير. وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع. قال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم هو في التابعين مخير. وقال أيضا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، ومن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف يعني صاحب أبي حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب. قال: فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟ وروى أبو عمرو بإسناده عن معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل من خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وروي عن مطرف قال: سمعت مالكا يقول: قال لابن هرمز: لا تمسك على شيء سمعته من هذا الرأي، إنما افتحرته أنا وربيعة. وروى بسنده عن ابن أبجر قال: قال للشعبي: ما حدثوك به عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه. قال مؤلفه: وهذا في حق التابعين لقول الشعبي: وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه. فإذا كان رأي التابعين يستحق أن يبال عليه، فماذا يستحقه رأي أهل الأزمنة المتأخرة التي غلب على أهلها الفجور والنفاق، وقل فيها الورع وفشت فيها البدع وماتت السنن وطلب الدين للدنيا وصار هم العالم نيل المكاسب وإرضاء الأمراء. ونقل ابن رجب عن ابن هبيرة وهو من أئمة الحنابلة أنه قال: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين لأحدهم الحق فيقول: ليس عليه مذهبنا تعظيما لمقلد عنده قد قدمه على الحق، من شرح الأربعين له. ونقل الفولاني في إيقاظ الهمم عن بعض العلماء أنه قال: إذا كانت المذاهب لا تقوم إلا بإسقاط الأحاديث فلا أقام الله المذاهب. وقال أبو عمرو في الجامع أيضا: قال ابن المعتز: لا فرق بين إنسان يقلد وبهيمة تنقاد. وقال أبو عمرو في الجامع أيضا: وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر، لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثور، وهي من قصيدة لي: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، وأصغ إلى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ على بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة تقاد بين جنادل ودعاثري، تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر. فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر، ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولاك أهل نهي وأهل بصائر، وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر. إجماع أئمتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر، إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر، وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخر. وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد، ومع الدليل فما بفهم وافر. وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. والشر ما فيه فديتك أسوة، فانظر ولا تحفل بزلة ماهر. وقال المواق عند قول خليل كجماعة، قال عز الدين بن عبد السلام في قواعده: من العجب العجيب أن يقف المقلد على ضعف مأخذ إمامه وهو مع ذلك يقلده، كأن إمامه نبي أرسل إليه، وهذا نأى عن الحق وبعد عن الصواب، لا يرضى به أحد من أولي الألباب. بل تجد أحدهم يناضل عن مقلده ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن عليه نفسه تعجب غاية التعجب لما ألفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه، ولو تدبر لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره. فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه. ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله، ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح. فسبحان الله، ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته. وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر. قال مؤلفه عفى الله عنه: جمعت هذا الكتاب المبارك في وقت قصير، وأنا مشغول البال بأمراض وهموم مختلفة وعدم استقرار. فالمأمول ممن وقف عليه أن يغض النظر عن الهفوات، وأن يخبرني بما يجد فيه من الخطأ لأتلافاه. وكان الفراغ منه في جماد الثانية سنة 66,300. نسأل الله أن يختم لنا ولإخواننا بكمال الإيمان، والحمد لله رب العالمين.